صحف فيه والصواب فيه أبو إسحاق، لا هو أبو إسحاق وهو ابن إسحاق وليس مصحفا، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق يكون اسمه يوافق كنية أبيه إسحاق ابن أبي إسحاق، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري. لابد أن نفرق هذا أيضا، أبو سلمة وأم سلمة، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، هذا أيضا مهم جدا، وافق اسم شيخه اسم أبيه فيظن أنه يروي عن أبيه ما أنه الشيخ ليس أباه، كالربيع بن أنس يروي عن أنس، الربيع بن أنس هذا يروي عن أنس، فهل الربيع بن أنس يروي عن أنس أنس هو أبوه؟ لا، لابد أن نعرف بالتعين، هناك قد يكون الشخص الربيع بن أنس يروي عن أبيه أنس، موجود هذا، موجود هذا كثير، فعبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة يروي، لكنه إذا لم يكن مثل هذا وفيه اشتباه فلا بد أن نعرف أن الربيع بن أنس ليس شيخه هو أبوه هنا، بل هو أنس الصحابي الجليل، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح، فيظن أنه يروي عن أبيه، مثلا الربيع بن أنس أنا أنس، أنا أنس هو أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي، أما الربيع بن أنس فهو تابعي يقال البكري الحنفي، البكري الحنفي بصري نزل خراسان، لما تتبعنا وجدنا له رواية أن في الكتب الستة عن طريق تحفة الأشراف تجد أنه روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 4 أحاديث وليس عن أبيه، لأنه لا يروي عن أبيه وأبوه الظاهر لم يكن من أهل هذا الشان، فيأتي أحد فيختلط عليه الأمر ويقول يروي عن أبيه وأبوه ليس صحابيا، فيكون مثلا الرواية مرسلة في حين أنه يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي، والصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الإسناد موصولا والحديث متصلا بشرط صحة بعض الإسناد أيضا الآخر يكون الحديث صحيحا، فبذلك هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه وليس أنس، عامر بن سعد عن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد يروي عن أبيه سعد، عبد الله بن أبي بردة يروي عن أبي بردة، وكذلك أبو بردة عن أبي موسى يروي عن أبيه، فيكون هذا الضرب معروف من روى عن أبيه عن جده وهذا عندكم موجود، لكنه إذا كان اسم أبيه واسم شيخه فهل يدخل في من روى عن أبيه عن جده؟ لا، ينفصل عن من روى عن أبيه عن جده حتى لا يختلف الحكم على الحديث باختلاف الخطأ فيه، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، وأبوه بكري حنفي بصري، وأنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري المدني، وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل وليس الربيع المذكور من أولاده. ومن المهم معرفة من نسب إلى غير أبيه، إما أن يكون نسب إلى جده جد جده العالى، أو يكون نسب إلى من يكون تبناه مثلا وأجد هكذا من الجاهلية فمشى عليه، فيقول معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن أسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، إنما هو اسمه ماذا؟ مقداد ابن عمرو، وليس هو مقداد ابن الأسود، لكنه كان قد تبناه رجل اسمه أسود فعرف باسم مقداد ابن الأسود، فإذا جاء هو نفسه هذا يدخل في الاشتباه، إذا جاء باسم مقداد ابن عمرو فتظن إن لم تكن تعرف أنه هو مقداد ابن الأسود تظن أنهما اثنين وهما واحد أو هو واحد، أو معرفة من نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه كابن علي، ابن علي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بابن علي وعلية ابنه، وكان يكره أن ينسب إلى أمه، هكذا جاء في تراجمه، لماذا كان يكره؟ قالوا لأنه الشخص لا ينسب إلى أمه إلا إذا كان مشكوكا في أبيه أو لا يعرف أبوه، مثل زياد بن أبيه أو زياد بن سمية، فلذلك كان يكره أن يقال. لكن الأئمة اتفقوا على أنه ما دام قد عرف بهذا الشيء فجاز ذكره، وإن كان يكرهه جاز ذكره بهذا الاسم المعروف لأن يكون لا يخلط في الروايات. ومصلحته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من مصلحة ذاته هو، فإن كان يكره ما كونه يكره هذا الاسم استجازوا ذكره بهذا الاسم. وكان لا يحب أن يقال له ابن علي، وكان يقول من قال لي ابن علي فقد اغتابني، أي ذكرني بسوء غيبة، كأنه ليس لي أم ليس لي أب لا. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، يعني تورعا مثل هذا، يعني من هذا لا يقول حدثني إسماعيل ابن علي، لكن الذي يقال له ابن علي لأنه عرف بهذا. ومن المهم أيضا معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، وهذا من أهم المهمات، لأن الظاهر يكون يفهم منه غير ما هو الحقيقة، فلا بد أن يكون معينا أن هذا نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، كالحذاء. الحذاء حذا يحذو حذوا، أي نعل أو صنع النعل. الشخص الذي يعمل النعال يسمى الحذاء والنعال، مشيخة النعال، كان إمام كانت مهنته عمل النعل سبحان الله. وإن كان هذه المهنة الآن يظن أنه مهنة المبتذلين، لكن أئمتنا رحمة الله عليهم المهن كانوا يستعملونها ويأكلون بكد العيش وبعرق الجبين، فأي نوع كان من المهنة فكان يجلس لهذا ويجلس لهذا، سكافا وخصافا وكذا، كل هذا من عمل الكتاب الدلالات السمعية في المهن وكذا. كتاب هذا مهم جدا، ويذكر الحسبة والأعمال والمهن، ثم من الأئمة من كان يمتهن بهذه المهن. فعلى كل حال الحذاء سمي حذاء ظاهره أنه كان يعمل الأحذية، لا، بل كان إذا مر من الكتاب فكان هناك دكاكين الحذائين فكان يجلس إليهم. لماذا كان يجلس إليهم؟ لحاجة، يمكن كان أحد يعرفه ويمكن كان كذا، على كل حال فعرف به الحذاء، فظاهره أنه كان يعمل الأحذية، لكنه ليس لم يكن يعمل الأحذية، إنما كان يجلس عندهم فعرف بالحذاء. كذلك ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، إنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وكسليمان التيمي، سليمان التيمي سمي التيمي، وبنو تيم الله هذه قبيلة، فظاهره أنه من بني تيم الله، وليس الأمر كذلك، لكنه سليمان بن بلال، إيش سليمان بن بلال النظري الظاهر وكذا. التيمي كان نزل فيهم وعاش فيهم فنسب إليهم التيمي. التيمي كذلك قد يكون ليس من أصل القبيلة، لكنه كما هو معروف الولاء للقبائل، ولاء كان معروفا، فإذا كان أصحاب قبيلة ينزلون إلى قبيلة أو جانب قبيلة فكانوا يوالون موالات، بأن موالات بأنه يدافعون عنه بما يدافعون عن أنفسهم، وهو يعتبر منهم، فيقولون فلان مثلا قرشي مولى، هذا نوع من الولاء. وأيضا قد يكون الولاء بمعنى أنه كان من عبيدهم ثم عتق فكان ينسب إليهم مولا، مولا لهم، فالولاء فيظهر أنه قرشي نسبا لكنه هو ولاء، فلا بد أن يكون هذا كله معروفا، حتى إذا جاء منسوبا إلى أصل قبيلته لا يختلط عليك، فيعرف أنه فلان الفلان مثلا، قد يكون يعني من قبيلة أخرى فيكون قرشي ويكون خزرجي، كلاهما ممكن، لكنه إذا جاء قرشيا مولى ويكون خزرجي أصلا فجاء بنسبة خزرجي فيكون تظن أنه هذا غير الأول. فلا بد وللعلماء فيها تصانيف، فلان عرف بهذا بهذه النسبة وبهذه الولاء وليس هو أصلا منهم، فلذلك يقولون قرشي منهم، قرشي منهم، قرشي نسبا، فلان قرشي ولاء، كله يبينونه رحمة الله عليهم. كذا من نسب، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه، بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد. مثل أمامك ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، معروف بابن جريج، عبد الملك ابن جريج ابن جريج ابن جريج. فإذا جاء شخص اسمه عبد الملك ابن جريج مباشرة فيكون يشتبه عليك، إذا لم تكن تعرف أن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج نسب إلى جده وذاك نسب إلى أبيه. وهذا كثير جدا، مثلا من نسب إلى جده زياد ابن أنعم، زياد ابن أنعم أو أنعم الأفريقي، عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الأفريقي، فيعرف عبد الرحمن ابن أنعم أو عبد الرحمن ابن أنعم، فلان ابن أنعم، فهو إلى جده مع أنه اسمه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم. على كل حال له عبد الله ابن جبر، عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيق، أسماء كثيرة عينه الأئمة رحمة الله عليهم. وأصحاب الكتب الستة الذين نسبوا إلى غير أبيهم، نسبوا إلى جدهم أو إلى جدهم العالى، فهم لهم قائمة خاصة في التقريب تجدون قريبا منكم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فلا تظن أنه هو تكرر في الكتابة وأخطأ وهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب، لا، حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب هذا معروف، وهو له لعله هو العسكري ولا من هو له، على كل حال روايات. وقد يقع أكثر من ذلك، يعني قد يكون إلى ستة أو سبعة آباء، ومن المتأخرين لعلك تجد هذا الذي له تاريخ مكة أو إتحاف الورى، وإتحاف الورى لابن فهد محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن فهد كذا، جاء هذا ابن فهد المكي، فقد يكون أكثر من ستة كلهم باسم واحد أبا عن جد، فينبغي أن يعرف حتى يومنا التصحيح. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه ساعدا، كأبي اليمن أو أبي اليمن الكندي، هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، انظر مثل ما كان الحسن ابن الحسن ابن الحسن فهو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. وهذا في الحقيقة ليس كثيرا، لكنه قد يقع فيه الاشتباه، ويقع فيه شبهة التحريف، ويقع فيه شبهة الزيادة في أثناء الإسناد، ولذلك لزم التعين بمعرفته. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، إذا اتفق اسم الراوي مسلم ابن مسلم ابن مسلم، عمران ابن عن عمران عن عمران، مسلم عن مسلم عن مسلم، عمران عن عمران عن عمران، فهنا لعلك تظن أن هذه كتبت زائدة خطأ، ما هو كذا. فإذا عرفنا أن الإمران الأول غير الإمران الثاني والثالث غير الثاني والأول، فيكون هذا يعني مأمونا من الخطأ أو وقوع الخطأ فيه، مثل ما يقول عمران عن عمران عن عمران، جاءت الرواية بهذه الصيغة، الأول يعرف بالقصير هو عمران ابن مسلم، عمران ابن مسلم القصير بهذا اللفظ جاء، وله في الكتب الستة روايات. وأيضا يعرف عمران ابن عمران القصير بدون نسبته إلى أبي، هذا من غير الستة، عمران القصير من غير الستة. أما عمران ابن مسلم القصير فهذا من رجال الكتب الستة، ذكر أو أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، ليس مسلم والبخاري. فالأول يعرف بالقصير وهو عمران بن مسلم، والثاني أبو رجاء العطاردي، عمران عن عمران، الثاني من هو أبو رجاء العطاردي. أبو رجاء العطاردي اسمه ماذا كان؟ عمران ابن ملحان، عمران ابن ملحان أبو رجاء العتاردي، فذكر باسمه فقط ولم ينسب إلى أبيه. والثالث عمران ابن حسين السحابي. فإذا ثلاثة كلهم عمران، ولكن كلهم غير الأول والثاني. لا بد أن يعرف أن عمران يروي عن عمران الثاني، والثاني عن عمران الثالث، الثالث عن الرابع، حتى لا يظن أنه الأصل فيه أن عمران هو ابن حسين فقط، والباقي كتب خطأ أو تصحيفا أو تحريفا. وكسليمان أن سليمان أن سليمان، هذه الرواية تأتي بهذه الصورة. في الحقيقة كأنك تقول أن هذا لغز، لماذا جاءت بهذه الصورة؟ الناس كانوا يعرفون في عصارهم هذه الأمور، وكانوا يعيشون فيها ليل نهار، فالأمور كانت واضحة لديهم، ما كانت تحتاج إلى بيان، لأنهم يعرفون الطبقات. لكن الآن في الزمن المتأخر لا شك أنه كلما تقادم الزمان فيكون عرضة للنسيان، عرضة لوقوع الخطأ، فلذلك لزم معرفة المتأخرين ما لم يكن يلزم عند المتأخرين. ولا تقول أنهم يلغزون لغزا فقط، لا، سليمان أن سليمان أن سليمان. الأول سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، والثاني سليمان يعني شيخ الطبراني هو ابن أحمد الواسطي، والثالث أن سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كعب العلاء الحمداني الأطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأسبحاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن الأحمد. فتقول حدثنا الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد عن الحسن ابن أحمد عن ابن الحسن ابن أحمد، فالشيخ والتلميذ كلاهما اسمهما ما اسم أبيه وجده واحد. ولكنه هذا يدخل، حتى لو جاء ذهب إلى عشرة آباء وكلهم متفقون في هذا فيدخل في باب المتفق والمفترق، فهذا متفق، لكن كيف يفترق؟ يفترق بالكنية، يفترق بالنسبة إلى القبيلة، يفترق بالنسبة إلى البلد، يفترق بالنسبة إلى عاهة، إلى لقب، إلى كذا، فلا بد أن يبحث. فإذا لم يعرف هذا وذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتترك وتتوقف. نعم، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا جامعا ذكر فيه الرواة ورواياتهم من هذا المعنى. ومن المهم أيضا معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو لطيف نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاة. من عرف من اتفق اسم شيخه والراوي عنه فيكون يظن أنه ينقلب الأمر عليه، وفائدة معرفته رفع اللبس أمن يظن أنه فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، مسلم يروي عن البخاري وبخاري يروي عن مسلم. فالمسلم الأول هو مسلم بن حجاج القشيري تلميذ وخريج البخاري رحمه الله، والثاني شيخ البخاري مسلم بن إبراهيم الفراهيدي فالبصري، والراوي عنه هو مسلم ابن الحجاج. فهذه من اللطائف الإسناد، ولذلك تجد بعض العلماء يعتني بمثل هذا ويقول من لطائف الإسناد يعين أن شيخ الراوي وتلميذه كلاهما باسم واحد، من لطائف الإسناد أن كلاهما كنيته واحد مثلا. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم روى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه، حدثنا بهذه الترجمة بعينها ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام روى عنه هشام، فشيخه هشام يحيى بن كثير شيخه هشام بن عروة، وهو من أقران يحيى ابن أبي كثير، والراوي عنه هشام وهو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام روى عنه هشام، فالعالى أي شيخ ابن جريج هو هشام بن عروة، والعدنى الذي يروي عن ابن جريج من هو هشام بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى روى عنه ابن أبي ليلى، فالأول شيخ الحكم بن عتيبة هو عبد الرحمن ابن أبي ليلى التابعي الجليل، والثاني ابن عبد الرحمن نفسه الذي هو شيخ الحكم اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأمثلته كثيرة. فمن المهم من دقائق الفن هذا ينبغي أن يعرف المتصدي لعلم الحديث ولدراسة الحديث هذه الأشياء حتى لا يختلف حتى لا يخلط حتى لا يتخبط وحتى لا يقبط. نعم وأمثلته كثيرة.
محمد بن عبد الرحمن روى عن أبيه شيخ
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هل توجد له رواية عن أبيه ينظر فيه والله أعلم، لكنه هنا روى أن الحكم بن عتيبة يروي عن أبيه. ومن الممكن أن يكون محمد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الرحمن، يكون قد لقيه، وكثير من الأبناء لم يدرك أباه. ناهيك أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود ما أنه أدرك من عصر أبيه وحياة أبيه. من الغريب هذا الشيء الدقيق الذي قد لا يأتي في الفهم كثيرا أنه كان في الكوفة مع عبد الله بن مسعود 6 سنين عمره عند وفاة عبد الله بن مسعود، مع ذلك قالوا أنه لم يسمع من أبيه شيئا. لماذا لم يسمع؟ هل كان يتربى عند أجداده من قبل الأم أم ماذا؟ قد بحث الأئمة في هذا فوجدوا ما وجدوا شيئا واضحا جدا، إلا أنهم قالوا هل تذكر من أبيك شيئا؟ قال لا ما يذكر عن أبيه، لكنه يروي عن أبيه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. قالوا منقطع، بينهما واسطة. ما هي الواسطة؟ وكان قد يعني تصدى بعض طلبة العلم في الجامعة بكتابة رسالة في هذا، رسالة الماجستير، ونجح كثيرا جزاه الله خير في إثبات الواسطة، ولم يوجد شيء جديد فيما قال العلماء عن إدراكه وعدم إدراكه. لكن إذا رأينا من حيث الحالة العامة في الحقيقة فهو كان يتربى في بيت أبيه في الحقيقة كما جاء فيه، وكان يحضر مجالسه، له بعض الشواهد، فيستبعد أن لا يكون سمع من أبيه شيئا. لكنهم قالوا عمره 6 سنين في حجم ما روى الكثير يستبعد، فبذلك يبقى كأنك تلقي الأمر إلى قول العلماء العارفين بهذا الشأن، ولا تتعدى وتقول لا تخرق القول أو إجماع هؤلاء الأئمة وتقول لا هو ما دام أدرك 6 سنين لابد أن يكون سمع، تكون له موانع كثيرة. الابن الشيخ يكون شيخا كبيرا جدا، الابن كأنه متمرد عنه يذهب يلعب كرة والشيخ يجلس في الدروس ما يحضر هو، ممكن هذا له أشياء وأسباب كثيرة على كل حال. فيقول من المهم معرفة الأسماء المجردة أيضا. ما هي أسماء المجردة؟ يعني من غير قيد بالثقات أو الضعاف أو المختلطين أو المدلسين وغيرهم، فيترجم بكل راو غاية ما فيه، قد يأخذ فيه ترتيبا هجائيا ألف باء تاء ثاء، فيذكر إبراهيم الصنعاني، إبراهيم ابن يوسف الصنعاني، وفلان الصنعاني، وفلان كذا، وأحدهما ضعيف والآخر ثقة. مجردة هكذا، مجردة بمعنى من غير قيد الثقات والضعفاء، كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما. الإمام البخاري رحمه الله، ابن أبي خيثمة تاريخه لم يوجد إلا بعض القطع منها، لكن البخاري رحمه الله وجد له التاريخ الكبير وقد طبع هذا. فهو يذكر الإمام رحمة الله عليهم الرجال الذين عرفهم بأسمائهم وأسماء أبيهم إلى آخره، من غير قيد أن هذا ثقة أو من غير تمييز هذا ثقة وهذا ضعيف. وهو عليه أكثر كتب الأئمة أو كتب أكثر الأئمة. ابن معين نفسه تاريخ ابن معين بهذا المعنى، يذكر الضعيف بجانب الثقة وبجانب المختلط إلى آخره، فمن غير تمييز بوصف خاص من الثقة والضعف والمختلط والمدلس إلى آخره. كذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل كتابه الجرح والتعديل يذكر فيه المعدلين والمجرحين بجانب كل واحد الآخر. ومنهم من أفرد الثقات بالثقات ولا الثقات ثقات إلحاقا بجمع المذكر جمع المؤنث السالم، وجمع ثقة التاء أصلية فيها لكنه يلحق بجمع المؤنث السالم بالثقات. من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين الثقات، فسموا كتبهم الثقات. العجلي له الثقات وهو أحمد بن صالح الحجلي رحمة الله عليه، له كتاب الثقات، أصل الكتاب ما وجد إلا قطع منها، لكن أراد الله أن يحفظ علمه فقام الحيثمي رحمه الله وكذلك السبكي رحمه الله من علماء القرن السابع والثامن، فرتبوا كتاب الثقات، لأنه هو يذكر الثقات أحمد بجانب عبد الله بجانب محمد بجانب أبي فلان بدون تنظيم وترتيب، لأنها الظاهر وقع على ما وقع في مسموعه، فكتب كل واحد بجانب الثاني. فجاء هؤلاء المتأخرين بعدما جاء التنظيم والترتيب في التأليف فألفوا أو ميزوا كل حرف في موضعه، فحرف الألف الذي يبدأ اسمه بحرف الألف أحمد إبراهيم وأحمد الآخر في جهة وعبد الله في جهة ومحمد في جهة، فترتيب ثقات العجلي وترتيب السبكي هذان موجودان مخطوطان، وقد طبع هذا الكتاب بتصحيح وتحقيق زميلنا عبد العليم وهو تحقيق جيد والكتاب مشهور معروف. كذلك ابن حبان له كتاب الثقات معروف في 10 مجلدات وهو مطبوع، وله كتاب الضعفاء أيضا، وابن شاهين كتاب الثقات لابن شاهين أيضا طبع في العراق بتحقيق صبح سام الرأي، لعله يكون حيا إن شاء الله، رجل عمل كثيرا في هذا الباب وهو مدبون. الثقات وليس بلازم أن يكون ثقة عند غيره أيضا، هو ظنه ثقات، يأتي مسألة الاختلاف بينه وبين ابن حبان وبين العجري، لكن في نظره ما دام هو ثقة فذكر ثقة، وليس بلازم أن يكون ثقة. كذلك إذا ذكر أحدا في الضعفاء فليس بلازم أن يكون حقيقة ضعيفا متروك الرواية. ومنهم من أفرد المجروحين أي المتكلم فيهم مطلقا بكلام يضر أو لا يضر، أو المجروحين الذين هم ضعفاء عنده خاصة، فمن أهمهم كتاب أو من أهم هذه الكتب كتاب الكامل لابن دي، يقول قبل كابن عدين كتابه
كامل.
الكامل في الضعفاء من الرجال، الكامل في الضعفاء من الرجال، وهذا الكتاب في الحقيقة من أهم الكتب وأصل الكتب. ورحمة الله عليه ابن عدين كان عالما بروايات الراوي، ولذلك تجد يقول روى أحاديث كثيرة وقد أنكر عليه هذه الأحاديث، يعني عنده 100 حديث 10 أحاديث يقول أنكر عليه الأئمة وضعفوا رواياته. ولذلك نقول الذي ضبطت عليه بعض الأخطاء إذا أراد الإنسان أن يرجع إلى معجم الروايات التي قد أنكرت عليه فلا بد أن يرجع إلى كتاب ابن عدي وكتاب ابن حبان الذي قد يذكر رواية لم يذكره هو. فابن عدي له الكامل وابن حبان له كتاب الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين، كتاب الضعفاء والمجروحين وخلق فيهم لين، يعني من كل نوع مجروحين الهلكة مطلقا لا تروى عنهم أو الذين فيهم لين وضعف قليل، فيذكر في كتابه هو المعروف بكتاب المجروحين لابن حبان رحمه الله. وهذه الكتب كلها الآن مطبوعة. نعم ما ننتهي اليوم،
أي
صارت كثيرة يا أخي. على كل حال يعني وصلى الله وسلم، إذا كانت موجودة
الحذا هو خالد بن مهران الحذا،
الحذا هو خالد بن مهران أبو المنازل الحذا، وكان يجلس إلى الحذائين ولم يكن حذاء وصانعا للأحذية. هل للإمام البخاري كتب غير الجامع الصحيح أفيدونا بارك الله فيك؟ للإمام البخاري رحمه الله من أهم كتبه وأهم كتبه الصحيح، من أهم كتبه في التاريخ في رجال ومعرفة الرجال ما هو؟ التواريخ 3 الكبير الأوسط الصغير، ووجد الكبير والأوسط أو التاريخ الصغير الذي طبع باسم الأوسط، كل هذه الكتب أو كتب الإمام البخاري رحمه الله على الإطلاق، وأنا تتبعت أول ما طبع كلها طبعت في الهند سبحان الله. التاريخ الكبير لأهل الهند فضل في طبعه وبتحقيق الإمام العلامة معلمي عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه، وأيضا التاريخ الصغير طبع في الإمام البخاري في الهند. خلق أفعال العباد طبع أول ما طبع في الهند في العالم. هذه الكتب جزء القراءة ما تبعه أحد غير أهل الهند، جزء القراءة كل هذه تبعت أول ما تبعت في الهند. ابن حبان تبع أول ما تبع في الهند، كله على كل حال. فكتب الإمام البخاري خلق أفعال العباد جزء القراءة التاريخ الكبير، ولعل صحيح البخاري أيضا موجودة في مكتبة دار الحديث، ترون تبع قديمة جدا كبيرة مثل هذه، يعني تبعوه الحمد لله في الهند. نعم. وأدب الأدب المفرد هو في الآداب العامة من كتب الإمام البخاري المهمة. كتب الأدب المفرد، الأدب المفرد في الحقيقة فيه الآداب العامة، هي كلها من أمور الشرع، لكنه الآداب العامة في الإنسان، في اللبس، في الجلوس، في الأكل والشرب، والاجتماعيات العامة، الجيران ومعاملة معهم وكذا. فأنت تجد كما قال المعلم رحمه الله في هذا الكتاب، قال إنه كتاب الأخلاق والتربية على الإطلاق من أهم الكتب، يقول هكذا.
الفرق بينه وبين كتاب الأدب من صحيح البخاري؟
كتاب الأدب من صحيح البخاري يدخل في هذا الباب، لكن الأدب المفرد منزوع ومفرد أوسع من الكتاب الأدب في صحيح البخاري، كأنه أفرد كتابا في الأدب، وهذا جزء من كتابه الصحيح الكبير الذي فيه كتاب الأدب، وفيه كتاب الأحكام، فيه كتاب التوحيد، فيه كتاب الطهارة، فيه كتاب الإيمان إلى آخره، لكن ذاك كتاب مفرد.